تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته. خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته.
فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه. فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه. تغشاهم من ربهم رحماته
والملتقى بعد الدنا جناته.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم حياة الصالحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فحديثنا إن شاء الله تعالى الذي نستعين الله سبحانه وتعالى عليه في هذا اليوم سيكون عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقبل أن أبدأ مستعينا بالله سبحانه وتعالى في الحديث عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحب أن أتعرف على أسماءكم على أسمائكم على عجل. أخونا
عبد الله بن وصل الله الثبيتي.
بن وصل الله الثبيتي أبو محمد. نعم تفضل.
أسامة بن يوسف الفلاحة.
ما شاء الله. أبوه
أبو يوسف.
أبو يوسف أحسنت.
محمد بن محسن الخليفة أبو قاسم.
ما شاء الله حياك الله أبو قاسم.
عبد الرحمن بن سمير المطيري.
أبوه
عوف.
ما شاء الله تبارك الله.
محمد بن عبد الرحمن أبو هاشم.
ما شاء الله.
أبو خالد.
عاد أنت اسمك من الأصل أبو هاشم. ها؟ أبو خالد. حياك الله.
عبد العزيز بن محسن الخليفة.
أعد مرة ثانية عبد العزيز.
عبد العزيز بن محسن الخليفة.
أحسنت. أبو إيش؟
سعود.
ما شاء الله. حياك الله يا عبد العزيز. لقد أجدتم في ذكر أسمائكم كلكم ذكرتم الاسم مع ابن ثم اسم الوالد، والصحيح أن يذكر الإنسان، الصحيح لغة والصحيح شرعا أن لا يذكر الإنسان اسمه مع اسم أبي إلا بذكر ابن. وذلك سيرة من عندنا؟ عمر الخطاب. ها؟ عمر ابن الخطاب. في الحلقة الماضية تحدثنا عن أبي بكر الصديق، عبد الله ابن أبي قحافة، عثمان إيش؟
بن عفان.
حتى النساء خديجة بنت
خويلد،
عائشة بنت
أبي بكر.
ومن هذا نعرف أن ذكر الإنسان لاسمه هكذا مجردا يذكر اسمه ثم يذكر اسم أبيه أنها غلط وخطأ في الشرع وخطأ وغلط في اللغة. فإذا قلت محمد إبراهيم ولا سعد عبد الله ولا خالد نواف، ما علاقة هذا بهذا؟ فكيف تعربها في اللغة العربية؟ فإذا سئلتم عن أسمائكم فاذكروا ابن، وإذا كانت ابنة فتقول بنت فلان. هنا سؤال أيها الأحباب مهم نسأله ونحن في بداية سيرة أو في بداية ساحل أو بحر لا ساحل له من حياة عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لماذا نتحدث عن عمر الخطاب؟ لماذا ندرس سيرة عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ أهي مجرد معلومات وترف فكري؟ ما تقولون؟ لا. إذن لماذا ندرس سيرة عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ يعني خذوها بصيغة أخرى، ما الهدف من قراءة هذه السيرة؟ أفقط نعرفها حتى إذا سئلنا كم عمر عمر عرفناه، من أي قبيلة عمر عرفناه، ما الغزوات الذي شارك فيها عمر عرفناه، متى مات عمر عرفناه؟ لا. إذن الهدف الأساس من قراءة هذه السيرة، من يقول منكم أيها الأحباب؟ تفضل محمد.
لنطبقها في حياتنا اليومية.
نعم، لنطبقها في حياتنا. هؤلاء أناس نجحوا في هذه الحياة، يعني في أناس يمكن أن نقول إنهم نجحوا أو لم ينجحوا في حياتهم، أو يمكن أنا أقرر عن فلان من الناس الذي عاش في القرن السابع أو في القرن الثامن أو في القرن الثالث إنه نجح في حياته، ويمكن يقرأ سيرته إنسان آخر ويقول ما نجح في حياته كاملة، صحيح نجح في المجال الفلاني لكن في المجال الفلاني ما نجح. أما سيرة أبي بكر الصديق وسيرة عمر الخطاب والصحابة الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقينا نجحوا في حياتهم، فنحن نقرأ سيرتهم وقلوبنا مليئة بالاطمئنان إليها. نقرأ سيرتهم ونحن واثقون أنهم نجحوا في هذه الحياة بما قرره الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أكد على الاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فماذا قال؟ ذكروني. أكد على الاقتداء بهذين الاثنين، من يعرف منكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عليكم بسنتي، أحسنت محمد، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. لكن هذه تشمل من؟ أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. لكن أنا أريد حديثا ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذين الاثنين بالتحديد. أنا أبدأ بالحديث وأنتم أكملوا معي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا متأكد أن الجمهور كذلك سيقولها معنا، اقتدوا بالذين من بعدي، اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. أبي بكر وعمر، لماذا اقتدوا بالذين من بعدي؟ لأنهما محل قدوة. إذا نقرأ سيرة أبي بكر وسيرة عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه قدوة بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لطيفة في اللغة العربية، أبو بكر وعمر قدوة ولا قدوة؟ ما تقولون؟ الصحيح في اللفظ قدوة بضم القاف ولا بكسر القاف؟
قدوة.
ويصح كذلك بالكسر، فتقول قدوة وقدوة، ومثلها أسوة وإسوة. ولذلك هناك قراءة صحيحة في قول الله عز وجل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإسوة حسنة. طيب يا أحبابي، الآن ونحن ندلف الباب الذي يؤدي إلى سيرة عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما الذي نتوقع في سيرة عمر؟ يعني عمر يعني اشتهرت سيرته بين الناس حتى إنك تكاد تعرف صفات عمر الخلقية وإن لم تقرأها في كتاب. فهل تتصورون أن سنقول إن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان نحيلا في جسمه؟ ما نتصور ذلك، لأنه القصص التي ثبتت عن عمر تدل على أنه كان إيش؟ شديدا في جسمه، طويلا، عريض المنكبين، قويا، غليظ اليدين والقدمين. إذن رجل قوي، قوي بقلبه وقوي بجسمه. هل تتوقعون من سيرة عمر حتى وإن لم تقرأوا في تفاصيلها أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان حنونا مع أعداء الله سبحانه وتعالى؟ لا، كان شديدا معهم في الحق. وأنا أقول في الحق كتقييد مهم، لأن بعض الناس يظن أن عمر الخطاب كان غليظا على الناس كلهم. لا، كان هو الرجل البكاء، كان هو الرجل كما في صحيح البخاري الرجل الوقاف عند آيات الله سبحانه وتعالى، لأنه يعظم أمر الله عز وجل، وكان يخاف إذا عارض النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أن ينزل الله عز وجل عليه أو فيه قرآن يتلى، يعني يذمه ويعاتبه ويثرب عليه. فكان رقيقا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكنه في الحق كان شديدا. إذا عرف أن الحق أن أذهب يمينا ذهب يمينا، إذا عرف أن الحق أن أتقدم تقدم، إذا عرف أن الحق أن أتأخر وأن أحجم أحجم. فعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان شديدا في ذات الله سبحانه وتعالى. ومن أجل هذه القوة والشدة نسج على عمر بن الخطاب كثيرا من القصص التي لا تصح. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه اشتهر بدرة كانت معه. ما الدرة؟ هي صوت أو عصا كان يضرب بها يؤدب بها أحيانا. فنسجوا على هذه الدرة عشرات القصص أو مئات القصص، وكأن عمر بن الخطاب كلما رأى إنسانا أخطأ مباشرة ضربه بالدرة. ألا يعرف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قول الله عز وجل، أدعو إيش؟ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بل عمر بن الخطاب وأبو بكر والصحابة هم أولى الناس بمعرفة هذه الآية وتطبيقها بين الناس. فنتأكد دائما ونحن نقرأ سيرة عمر من صحة هذه الروايات التي نسجت عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قل مثل ذلك فيما يتعلق بأمير المؤمنين الخليفة الخامس، من هو؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نسج عليه قصص لأنه اشتهر بعدله، فنسج عليه قصص في العدل والزهد في كثير من الأحيان لا تصح هذه القصص. ولنا غنى فيما ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما ثبت من كلام أهل العلم في كتبهم المصنفة المنقحة في إثبات سيرة أولئك الأبطال. اقتدوا بالذين من بعد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر. يذكر من تحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويقول في ميزاته ومناقبه إنه شهد المشاهد كلها. ما معنى شهد المشاهد كلها؟
غزوات.
نعم يا محمد،
الغزوات.
شهد جميع الغزوات، شهد بدرا وأحدا وتبوك والخندق والأحزاب، شهد الخندق. طيب شهد الأحزاب كذلك؟ ما تقولون؟ هي نفسها. أحيانا أسأل بعض الشباب أيهم قبل سورة غزوة الأحزاب ولا غزوة الخندق، فيقول غزوة الخندق، فأقول خطأ عليك. يقول غزوة الأحزاب، أقول خطأ عليك. خطأ علي الأولى وخطأ علي الثانية، إذا ما الجواب الصحيح؟ أقول غزوة الخندق هي غزوة الأحزاب. ومن أعظم ما ذكر عن عمر الخطاب وغيره من الصحابة يعني في مناقبهم أنهم شهدوا غزوة الخندق وأحد وبدر، لكن في شيء يتميزون به، بيعة الرضوان. أحسنت يا محمد، بيعة الرضوان، وهذه التي كانت في أيام صلح الحديبية، لما تسامع النبي صلى الله عليه وسلم بأن المشركين قد قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فبايع الصحابة على الموت والانتقام لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيقول شهد بيعة الرضوان. وما أعظم شيء في بيعة الرضوان أن الله سبحانه وتعالى اطلع على ما في قلوبهم فرضي عنهم. من يذكرنا بالآية التي هي لواء فخر لمن شهد بيعة الرضوان؟ تفضل، أعط الميكروفون.
قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة.
أحسنت، لاحظوا يا أحبابي، لقد رضي الله، قد هنا تفيد إيش؟ التحقيق. ومن هو الذي يحقق هنا؟ الله سبحانه وتعالى. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. وفرق بين رضاء الله عز وجل على العبد وبين رضاء العبد على العبد. يعني ممكن أنا أرضى على واحد من الناس لكني ما أعلم ما الذي في قلبي. يمكن أنا أرضى عنه لأن ظاهره يدل على الرضا، لكن يمكن يحمل في قلبه ما لو علمته لغضبت عليه. هذه واحدة. المسألة الثانية: يمكن أرضى على إنسان فعلا فعل الفعل الجميل الحسن، لكن بعد سنة سنتين تغير فيتغير رضاي عنه. لكن الله سبحانه وتعالى إذا رضي عن أحد فهو عليم سبحانه وتعالى بما سيحصل له بعد سنة وسنتين وثلاث سنوات وعند وفاته، وهو عليم بما في قلبه. إذن رضاء الله عز وجل عن أصحاب الشجرة في بيعة الرضوان يدل على أنهم في جنات النعيم، على أن الله سبحانه وتعالى يحبهم، على أنهم سيموتون وهم على الإسلام، لأن الله حينما رضي عنهم هو يعلم سبحانه وتعالى ما الذي سيموتون عليه. ولذلك يمكن أن يقارن الإنسان كميزان في نفسه وميزان في الواقع الذي يعيشه الآن. كيف أن الناس اختلفت موازين الفخر عندهم وموازين المدح والثناء عندهم، فالآن يمكن أن يثنى على إنسان لا لأنه شهد الغزوات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محال طبعا تاريخيا، لكن أنا أعرض بالميزان الخاطئ الذي نعيش عليه ونسير عليه، لكنه يثنى عليه لأنه حضر مباريات الدوري كاملة. ممكن يثنى عليه هذا المشجع العظيم، هذا كل المباريات يحضرها، حتى مباريات فريقه التي لا تكون في بلده يحضرها، بل أحيانا تكون في دولة أخرى ومع ذلك يحضرها. تجدون أحيانا حينما يموت أحد من الناس ونقرأ في الجريدة عن موته يثنون عليه بأنه قد أنهى تصوير 50 فيلما. هذا تراثه، هذا إرثه الذي أرثه، أنه أرث إيش؟ 50 فيلم أو 50 مسرحية أو 100 مسلسل، ما بين مسلسل بدوي ومسلسل عصري ومسلسل مع الفنانة الفلانية والفنانة الفلانية. ونحن نقول يقينا والله العظيم لن تنفع الناس في قبورهم ويوم القيامة عند ربهم مثل هذه الأعمال، إنما ينفعهم العمل الصالح كما نفع أولئك الأبطال عملهم الصالح برحمة الله سبحانه وتعالى. فيجب على الإنسان أن يتأمل ويكون بعيد النظر ويكون عاقلا وشجاعا في قراره ليتمسك بالشيء الذي سينفعه بعد ذلك. ونحن نعرف أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ابن مسعود، مصعب بن عمير، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، الحسن، الحسين، ما فاقونا بسبب عيونهم، فلهم عينان ولنا عينان، وما فاقونا بطول شعورهم ولا أحيانا بطول قاماتهم، إنما فاقونا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل الصالح. فنحن إذا عملنا مثل عملهم، قولوا معي، أفلحنا وكنا معهم يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب. وننطلق من قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب إلى سبب ورود هذا الحديث. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، متى الساعة؟ يسأل عن الساعة، يريد أن يستعد لها، متى الساعة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بجواب الحكيم: وماذا أعددت لها؟ يعني ليس المهم أن تدري متى الساعة، فالساعة قائمة لا شك، لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، لا يعلم أحد وقت الساعة. لكن المهم والسؤال الذي يجب أن تطرحه: ما الذي أعددت لهذه الساعة؟ وإلا الساعة فيقينا ستكون، يقينا ستكون. فقال هذا الرجل: والله يا رسول الله ما أعددت كثير صلاة ولا صيام، يعني أنا عندي فرائض أحافظ عليها وشيء من النوافل وأبتعد عن المحرمات، لكن ما عندي يعني عمل صالح عميق ولا كثير. وهذا ربما يكون من تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكني أحب الله ورسوله، يعني أنا أعتقد في قلبي أني أحب الله سبحانه وتعالى ورسوله، وأنا أجتهد في عملي لإرضاء الله سبحانه وتعالى وهو في عليائه، ولإرضاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث معه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. يقول أنس بن مالك، وهذا هو الرابط بين هذا الحديث وبين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول أنس بن مالك: فوالله ما فرحنا بشيء فرحنا بمثل هذا الحديث. يقول: فإني أحب الله وأحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو أن أكون معهم في جنات النعيم. إذن مستقر في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن أبا بكر وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر هما وين؟ في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما اسم عمر؟ لو أردنا أن نكمل اسم عمر، عمر ابن الخطاب يرجع إلى القرشي العدوي، القرشي العدوي، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي. إذن النسب واحد، ومع ذلك نحن نقولها جازمين، لم ينفعه، يعني ليس الذي أدخله الجنة هو أنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب، أو أنه من قبيلته، أو أنه من مدينته، لا، الذي جعله يكسب هذا الفوز العظيم وهذه المنزلة العالية وهذا الشأو الرفيع هو أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وعمل العمل الصالح. وإلا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ينزل الله عز وجل: تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. فما نفعه أنه عمه لأنه لم يؤمن به. ولذلك الله عز وجل يقول: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. إذن هو العمل الصالح. كنية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما هي؟ أبو حفص. لقبه إيش؟ الفاروق. أحسنت يا عبد العزيز، أعد مرة ثانية أعطيه الميكروفون. ما لقبه يا عبد العزيز؟
الفاروق.
الفاروق، لقبه الفاروق. طيب لماذا لقب بالفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ ها؟
لأنه فرق بين الحق والباطل،
لأن الله عز وجل فرق به بين الحق وبين الباطل، خاصة أول ما أسلم عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سنأتي إليها إن شاء الله تعالى. فعلا استطاع الصحابة أن يظهروا إيمانهم ما لم يكونوا يظهرونه قبل إسلام عمر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. طيب نأتي إلى الشق الثاني من السؤال، ولماذا كني بأبي حفص، أو ما معنى حفص؟ ما معنى حفص؟ هذا اسمه عبد الله، خذ الميكروفون.
حفص
أيوة من أسماء إيش؟
من أسماء الأسد.
أحسنت. فحفص هو شبل الأسد. إذن الكنية تناسب من؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ووالله العظيم إنه أشجع من الأسد وأقوى من الأسد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكانت الكنية مناسبة لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو حفص، وحفص هو شبل الأسد. فلو كانت كنيته أبو وردة، أبو زهرة، تشعر بالليونة. لا، عمر بن الخطاب ما يناسبه إلا أبو أسد، أبو حفص، أبو نمر، لأنها تناسب الحالة التي كان عليها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولادة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة، أي أنه كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم وأصغر من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بما يزيد على 10 سنوات. وكان هناك إذن مسافة زمنية بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وبين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل أزيدكم معلومة ربما هي جديدة بالنسبة لكم، أن ترتيب الخلفاء الراشدين من حيث السن أكبرهم من؟ طيب، والثاني هو المستقر في الذهن عمر، لا، بعد أبي بكر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعثمان أكبر من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالسن، ثم بعد ذلك عمر بن الخطاب، ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. طيب، هل قرأتم في وصف عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ ما صفات عمر الخلقية؟ ما صفات عمر الخلقية؟
أنه طويل،
كان طويلا،
حتى
أحسنت.
أنه يعني رجله تتدلى من
يقال، ولا أدري عن صحة هذا الكلام، يقال إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان إذا ركب الخيل خطت رجلاه الأرض، وأظن في هذا مبالغة، أظن في هذا مبالغة، ولم أقرأ أن هذا ثابت عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتخبرون أن كتب التاريخ والسيرة لم تنقح وتحقق مثل ما حققت كتب الأحاديث كصحيح البخاري ومسلم وبقية الكتب، لكن كان طويلا، أحسنت،
ضخم البنية،
كان ضخم البنية، كان إيش؟ أبيض الوجه مشوب بحمرة، كان أبيض الوجه مشوب بحمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويقال كذلك، وهذه ثبتت في الحديث الصحيح، لا نقول يقال بل هو الصحيح، أنه كان يلقب كذلك مع الفاروق بالأصلع، لأنه كان أصلع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما ضره صلعه. ومن أطرف وأجمل وأروع ما وصف به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه تلك الكلمات المسجوعة التي قيل فيها، وأظنكم تذكرونها، كان إذا مشى، قولوا معي، أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع. أحسنتم، عرفتم الأخيرة، أعيدها مرة ثانية، ولا تعيدها عبد العزيز، يلا. كان إذا مشى إيش؟
أسرع.
أسرع، تمام عليك. وإذا تكلم
أسمع،
وإذا ضرب
أوجع،
لأنه يضرب بالحق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن الضرب حينما يكون تأديبا وتعليما لا بد أن يوجع ولو بعض الشيء. طيب، فيما يتعلق بإسلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نقول إسلام عمر كان نتيجة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أثبته مجموعة من أهل العلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. وجاء في الرواية: اللهم أعز الإسلام بأبي جهل عمرو بن هشام أو بعمر ابن الخطاب فكانت رحمة الله عز وجل قد أصابت عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن الله عز وجل عليم بمآل هذين الاثنين، ومن هو الذي سينفع هذا الإسلام ومن هو الذي سيكون عدوا له. فكان عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مبشرا بالجنة، وكان أبو جهل مبشرا بالنار، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنه فرعون هذه الأمة. نختصر لكم أيها الأحباب سياق إسلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من أعداء الدين، وحانقا حاقدا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من أسلم معه. وفي السنة السادسة من، لا ليس من الهجرة، السنة السادسة من المبعث، من النبوة، يعني بعد 6 سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الأقوال والأحاديث عن أن محمدا يسفه صلى الله عليه وسلم يسفه الأحلام ويتكلم على الأصنام، وهذه آلهتهم التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، هبل ومنات واللات والعزة، يعبدونها من دون الله عز وجل، قد أغلقوا عقولهم. وهنا لفتة سريعة، بعض الناس يتصور أن عبادة الأصنام إنما كانت قبل 1400 سنة، يعني في عهد الجاهلية. لا، الآن في هذا الزمن، القرن 15 والعشرين الميلادي، هناك من يعبد الأصنام، هناك من يعبد الأموات، هناك من يطوف حول القبور، هناك من يطلب المدد والعون والسداد من حجر أو من شجر أو من صنم يعبد. وتعرفون أن أكثر الدول عددا في سكانها ما هي؟ الصين، 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 الصين أكثر الدول في عدد سكانها، يزيدون على مليار. والصين تعتبر من الدول النصرانية؟ لا. اليهودية؟ لا. إيش؟ الوثنية، يعني أنهم ما زالوا يعبدون الأوثان، وعندهم عشرات مئات الآلهة. وقل مثل ذلك عن دولة الهند، ففيها عشرات الآلاف من الآلهة الوثنية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الحق وأن يثبتنا عليه، لأن الإنسان إذا غطى هذا العقل واتبع هواه وتساهل في أمر العبادة والتوحيد لله سبحانه وتعالى، عبد ما لا يستحق العبادة، وترك العبادة لله عز وجل الذي يقول عن نفسه قل هو الله أحد. فوجب أن نوحد هذا الأحد سبحانه وتعالى. إذا سمع عمر الخطاب عن تسفيه محمد صلى الله عليه وسلم لآلهتهم، فغضب عمر الخطاب، فأراد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤذي أصحابه، بل أراد أن يقتله. وفعلا هيأ نفسه وذهب. أين محمد؟ محمد في المكان الفلاني. فأخذ عمر الخطاب نفسه وذهب إليه. في الطريق قابل رجلا، إلى أين ستذهب يا عمر؟ قال أريد أن أؤذي وأقتل محمدا هذا الذي يسفه أحلامنا ويتكلم على آلهتنا. فقال إنك لن تستطيع، إن الناس لن يتركوك، فإن قتلت محمدا سينتقم له قرابته، قرابته بنو عبد المطلب سينتقمون له. ثم مع الحديث معه قال له هذا الرجل، إن كنت ستتكلم على محمد فتكلم وصحح ما حصل في بيتك وفي أهلك. قال وما ذاك؟ قال انظر إلى أختك. ما اسم أخت عمر بن الخطاب؟
فاطمة
بنت الخطاب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. اذهب إلى أختك فإنهم قد صبأوا.
فاطمة بنت الخطاب،
فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب. ها، في مشكلة أسامة؟
لا في مشكلة.
إيش المشكلة؟ ارفع ارفع.
فاطمة بنت الخطاب أخت عمر الخطاب،
أخت عمر الخطاب،
ممكن في الرضاعة ولا شيء.
ليش؟ وش المشكلة؟
بنت وأخت بنفس الوقت.
عمر بن الخطاب، فاطمة بنت الخطاب، يكون أبوهم من؟
الخطاب.
أجب. أجب بسرعة على أساس الوقت الجمهور.
خلاص. يعني الحين فاطمة.
الآن في أب اسمه الخطاب.
ممتاز.
عنده ولد اسمه عمر، وعنده فاطمة، أو عنده بنت اسمها فاطمة.
أيوة أحسنت.
ها
صح.
صواب عليك ولا لي؟
لك.
لي. ها أحسنت، بارك الله فيك. لا جيد، ما يخالف الإنسان يسأل، يعني لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فذهب عمر الخطاب مباشرة إلى بيت أخته، فقبل أن يدخل سمع همهمة، لأن فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد، وسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، تمام، كان عندهم خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعلمهم بعض آيات القرآن التي لتوها أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. طرق الباب بشدة ثم دخل عليهم. خباب بن الأرت ماذا فعل؟
اختبأ.
ثم دخل، حاولت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن تخفي الآيات التي معها، فتكلم عليها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أراد سعيد بن زيد أن يتحدث معه عن هذا الدين الذي يجب أن تسمع له وأن تطيع له وأن تنتمي له، فضربه عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أرادت فاطمة أن تدافع عن زوجها، لطمها على وجهها، ثم بعد ذلك تكلمت عليه بصراحة وقالت نعم نحن أسلمنا وشهدنا شهادة الحق أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلما رآها قالت هذه العبارات وقد لطمها تلك اللطمة الشديدة كأن قلبه إيش رق لها. ثم بعد ذلك قال أخبريني ما هذه الهمهمة التي كنت أسمعها، أعطيني ما هذا الذي بيدك أو هذا الذي تخفينه. فلما أراد أن يأخذه قالت إنه كلام الله سبحانه وتعالى ولا يمسه إلا المطهرون وأنت رجل مشرك نجس أو نجس، تمام. ثم بعد ذلك قال إني أريد أن أسمع هذه الآيات، فقالت عليك أن تغتسل ثم أعطيك. وكان يقول الراوي وكان عمر بن الخطاب رجلا كاتبا. وش يقصد برجل كاتبا؟ برجل كاتب يعني أنه يكتب ويقرأ. فاغتسل عمر بن الخطاب ثم بعد ذلك أعطته هذه الآيات، فقرأ قول الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. سبحان الله، آيات قوية، تخيلوا أنه يستمع إليها لأول مرة، وهو سمع الشعر وسمع النثر وتكلموا بالفصحى وأفصح من نطق بالضاد كان في قريش، ومع ذلك تأتي هذه الآيات ليست من بشر إنما هي كلام الله سبحانه وتعالى، فوقعت في قلبه أعظم الوقع، وفعلا رجت ذاك القلب ونفضت عنه بقايا الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى حتى ارتاح لهذا الكلام، حتى وصل إلى قول الله عز وجل إنني أنا الله لا إله إلا أنا إيش فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها. فتأثر عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال لهم معلنا إنه قد انشرح نفسي لهذا الكلام، وقال لهم أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ إني أريد أن أدخل في هذا الدين. لما أعلن صراحة أنه سيدخل في هذا الدين خرج من؟ خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وباركوا لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم ذهبوا بعمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمون ما زالوا قلة، حتى أنه قيل عندما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يكن عدد المسلمين إلا ما يقارب 40 نفسا فقط، وربما كان هناك من هو مسلم لكنه يخفي إسلامه فما علم به. على كل حال 40 نفسا أو 100 نفس سيبقى أن العدد قليل بعد 6 سنوات من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا كان إسلام عمر سيؤثر في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وسيزيد من قوة الدعوة إلى الله عز وجل، وسيحميها أيما حماية. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نظروا من فوهة الباب وإذا الذي قادم عمر متوشح سيفه، فقالوا يا رسول الله هذا عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه يدخل. حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان لتوه أسلم، يعني عمر بن الخطاب أسلم بعد حمزة بثلاث، من يقول لي 3 سنوات 3 أشهر 3 أيام؟ 3 أيام. ما تقول يا عبد الله؟ 3 أيام. 3 أيام. وأنت أسامة؟
3 أيام.
وأنت محمد؟ 3 أشهر. 3 أشهر. وأنتم أصحاب الجهة اليسرى عني. طيب، هو عمر بن الخطاب أسلم بعد حمزة ب3 أيام. إذن فعلا إسلام حمزة من جهة وإسلام عمر الخطاب من جهة كان عونا للمسلمين بعون الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن مسعود كان يقول ما زلنا أعزة بعد إسلامي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفعلا لما أسلم عمر وحمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه خرج المسلمون على الجانب الأيمن عمر، وعلى الجانب الأيسر حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وخلي أي واحد من المشركين يفكر أن يؤذي المسلمين وعنده عمر وحمزة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال حمزة دعوه يأتي، إن كان يريد شرا قتلناه، وإن كان يريد خيرا فها هو النبي صلى الله عليه وسلم أمامه. وفعلا دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأمسك به النبي صلى الله عليه وسلم مع تلابيبه وشده، وقال له أما آن لك يا ابن الخطاب أن تسلم وأن تؤمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أقوى من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أقوى قلبا وأقوى إيمانا وأقوى جسدا كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة كم؟ 40 أو 30 كما ورد في الأحاديث، أعطي قوة 40 أو 30 في الطعام، في الأكل، في الشرب، في النكاح، في التحمل. وفي المقابل ضعف على النبي صلى الله عليه وسلم المرض، فكان يوعك كما يوعك رجلا. فقال عمر بن الخطاب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الرواية، فعلم بقية الصحابة أن عمر قد أسلم. هذه قصة إسلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فعلا دخل التاريخ من أوسع أبوابه. وكلمة دخل التاريخ من أوسع أبوابه، والله يا أحبابي أحيانا تبتذل إلى من لا يستحق هذه العبارة. فأحيانا يقولون عن راقصة اشتهرت برقصها وإخراج عورتها للناس، ويقولون فلانة دخلت التاريخ من أوسع أبوابه. صحيح دخلت التاريخ، لكن ليس من أوسع أبوابه، وإنما من أضيق أبوابه. لا، حتى ولا من أضيق أبوابه، من إيش؟ من أسوأ أبوابه، من أدنس أبوابه، من أسود أبوابه. أحد دخل التاريخ ويلعن كلما ذكر، وأحد دخل التاريخ ويترضى عنه ويترحم عليه، أحد دخل التاريخ من باب الفساد وشرب الخمور والأفلام والضياع وترك الصلوات والطغيان، قتل من شعبه كذا، وقتل من الناس كذا، وسجن من العلماء كذا، وتعدى على حرمات الناس. هذا دخل التاريخ، لكن من أسوأ أبوابه لا من أوسع أبوابه. أما أولئك الأطهار الأبرار، ونحن نتحدث عن حياة الصالحين، والله العظيم دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه. هم الذين يستحقون كلمة بطل، هم الذين يستحقون كلمة نجم، هم الذين يستحقون كلمة فارس. والآن هذه الكلمات أصبحت توجه إلى من لا يستحقها. هذا فاز بكلمة بطل لأنه غنى أمام الجمهور فجاء التصويت له أكثر، وذاك لأنه سجل هدف من خارج خط 18 كما يقولون، وتلك لأنها غنت أغنية وطنية أخرجت من خلالها مفاتنها ففازت بنجمة كذا من البرامج. لكن هؤلاء هم الأبطال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى زواج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر الخطاب كان متزوجا مجموعة من النساء في الجاهلية، منهن من آمنت ومنهن من بقيت على كفرها. لكن لما أنزل الله سبحانه وتعالى لا هن حل لكم ولا أنتم تحلون لهن، ماذا حصل؟ طلق عمر الخطاب زوجاته المشركات. من الزوجات المؤمنات التي تزوجهن عمر الخطاب زينب بنت مضعون، وهي أخت للصحابي الجليل عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عن الجميع. فولدت له عبد الله وعبد الرحمن وحفصة. يقال إن عدد أولاد عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الذكور 13 ولدا، 13 ابنا. الغريب من والطريف من سيرته أن عنده 2 من الأولاد كلاهما اسمه زيد، كلاهما اسمه زيد، فكيف يفرق بينهم؟ سمى أحدهم زيد الصغير والآخر زيد الكبير. وعنده 3 من الأولاد كلهم أسماءهم عبد الرحمن، فعبد الرحمن الأول إيش اسمه؟ عبد الرحمن الأكبر، وعبد الرحمن الأصغر. طيب، وباقي واحد عبد الرحمن الأوسط. عبد الرحمن الأوسط. عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ممن رعى، قولوا معي، الإبل. كان ممن رعى الإبل، ورعاية الإبل تحتاج إلى غلظة وشدة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الصحيح وقال السكينة والرحمة في أهل الشاه، يعني في من يرعى الشياه، والغلظة والجفاء في أهل الفدادين أو في أهل الإبل، وفي بعض الروايات في أهل الإبل والخيل، لأن رعاية الإبل تحتاج إلى شدة، أما رعاية الغنم فالمسألة فيها أيسر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، حتى يقابل الناس وقلبه مليء بالسكينة والرحمة والرقة، حتى إذا ما جاء الناس يخطئون عليه وإذا في قلبه متسع لهم. فيأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجذبه مع ردائه، أعطني من مال الله الذي أعطاك يا محمد، ما هو يا رسول الله يا محمد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم في وجهه ويقول للصحابة أعطوه من مال الله الذي أعطاني. تأتي المرأة في عقلها شيء، في عقلها شيء، تريد أن تذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقضي لها حاجتها ليساعدها. النبي صلى الله عليه وسلم صدره رحب وقلبه رقيق ونفسه شفوقة بالناس، فيقول يا أم فلان، ما قال هذه امرأة مسكينة فيها بعض الجنون، أنا رئيس الدولة الإسلامية، أنا النبي الكريم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ألتفت إلى امرأة مسكينة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي حق الله سبحانه وتعالى الذي لهذه المرأة. يا أم فلان انظري أي سكك المدينة، تريدين أن أذهب معك فأذهب معك، فيذهب معها صلى الله عليه وسلم حتى يقضي لها حاجتها. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه، هذا الإمام البطل، الملك العادل، المرء الصادق مع الله سبحانه وتعالى، فاز من النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة كبيرة من المناقب. من أعظم هذه المناقب، قولوا معي أنتم يلا حتى أتيح لكم فرصة، ما الذي تتذكرونه من مناقب عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ من العشرة المبشرين بالجنة. ومن ألطف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبشير عمر بالجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة وفيهم عمر في الحديث الصحيح، فيقول إني رأيت في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، رأيت في المنام أني دخلت الجنة، فرأيت الرميصاء زوجة أبي طلحة أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي من جلة الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع، يعني من أفاضل الصحابيات رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ونظرت وسمعت خشفة بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الجنة، هذه كلها تدل على أنهم في الجنة. ثم رأيت قصرا وفي فناء القصر جارية من مخلوقات الجنة، فأردت أن أدخل هذا القصر فسألت لمن هذا القصر، قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن أدخل هذا القصر وفيه الجارية فتذكرت غيرتك يا عمر فلم أدخل، حتى في المنام تذكرت غيرتك يا عمر فلم أدخل. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله أعليك أغار؟ فأخذ عمر بن الخطاب يبكي، يبكي من أشياء، يمكن أولا يبكي فرحا، أحسنت يا محمد، يبكي فرحا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالجنة. والله يا أحبابي أنا أذكر من يبكي فرحا أنه فريقه سجل هدف، يبكي من الفرح أنه فريقه فاز بالكأس، لا أحيانا يبكي ما هو لأن فريقه فاز بالكأس، لأن فريقه بقي في الدرجة الممتازة، يعني ما نزل إلى الدرجة الأولى فقط، يعني ما فازوا بالكأس ويبكي فرحا. هناك من يبكي فرحا أثناء أغنية من الأغاني، وأغنية تتكلم عن الحب والأدب المكشوف، الأدب غير الصحيح، الأدب الفاسد. لكن عمر الخطاب عرف يخرج دمعته لأي شيء، يخرج دمعته حينما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ويبكي كذلك لشدة حيائه من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يا رسول الله وأنت حبيبنا وأنت خليلنا وأنت أستاذنا وأنت معلمنا وأنت أحب إلينا من أموالنا وأهلينا وأنفسنا، كيف تغار علي؟ أمنك يا رسول الله؟ أمنك يا رسول الله أغار؟ فأخذ يبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان رجلا صريحا في الحق، كان رجلا صريحا، يعني ما في قلبه يخرجه على لسانه إذا رأى أنه ينبغي أن يخرج ما في قلبه على لسانه. فمرة من المرات كما في الحديث الصحيح في البخاري وفي غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. يا رسول الله أنا أحبك لكن نفسي لا، ما يعني نفسي أحبها أكثر منك، يعني يقول، يتكلم بكل صراحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجامل ويخبره بالصراحة، فإن كان مصيبا أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مخطئا بين له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا كما يحصل الآن ما بين بعض الشعراء المداحين للخلفاء والرؤساء يرفع مستواه، وأنا الذي مستعد أن أضحي بنفسي ومالي وجهدي ووقتي من أجلك، أنت الذي ملكت عيوننا وقلوبنا، حتى لو فتحت قلوبنا لوجدت فيها اسمك إيش منقوشا، ولو كذلك قطعت عرقا من عروقنا لنبض ليكتب اسمك على الجدار. كذب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال احثوا في وجوه المداحين التراب. ولذلك يقال انه في عهد عمر بن الخطاب وعهد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وارضاه كسد سوق الشعراء، كسر سوق الشعراء، الشعراء يريدون المدح ليأخذوا المال والأعطيات والولايات. في عهد عمر بن عبد العزيز أصلا ما يتاح للشعراء أن يمدحوا، وإن أتيح لهم أن يمدحوا فيمكن أن يقال لهم هداك الله، شكر الله لك، جزاك الله خيرا، لكن أموال من بيت مال المسلمين نعطيك ونحن نعرف أنك كذاب في هذا المدح، يسألنا الله سبحانه وتعالى عنها يوم القيامة. فعمر بن الخطاب يقولها صراحة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالوحي، يدل عمر بن الخطاب إلى ما هو الحق، فيقول: لا يا عمر، حتى من نفسك، حتى من نفسك. علم عمر بن الخطاب الحق الآن، فقال عمر الخطاب: حتى من نفسي يا رسول الله، خلاص ما دام علمت أنه يجب أن أحبك أكثر حتى من نفسي، أنا أحبك يا رسول الله أكثر من نفسي. فمباشرة صحح الخطأ والقصور الذي كان عنده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من أجمل القصص التي وردت، ولعلي أختم بها في هذه الحلقة، في حياة عمر بن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونحن أخذنا في الحلقة الثانية أنه الحلقة الماضية أنه كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ها من يتذكر؟ كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، محمد ارفع صوتك.
أنا وأبو بكر وعمر،
ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، ونؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. ففي مرة من المرات خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر، في الظهر، فوجد أبا بكر وعمر قد خرج. عفوا، قبل ذلك خرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الظهر، فوجد أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سلام عليكم يا أبا بكر. عليكم السلام. ما الذي أخرجك يا أبا بكر؟ والله ما أخرجني إلا الجوع. يعني ما عند أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في بيته يأكله، والله ما أخرجني إلا الجوع. فقال عمر الخطاب: وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع. ليس العجب هنا، العجب في تتمة القصة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت فوجد أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ما الذي أخرجكم في هذه الساعة؟ والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. يا الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد في بيته شيئا يأكله، مع أنه كان يستطيع، لأن الله عز وجل خيره بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده، لكن ما يريد الحياة الدنيا. ولذلك لما قال عمر بن الخطاب وقد بكى: يا رسول الله، ملوك فارس والروم والفرس، ملوك فارس والروم على الفرش الوثيرة، وأنت يا رسول الله تنام على الحصير حتى يؤثر في جنبك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يخبره بالحقيقة: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح فتركها. والله يا أحبابي، هذه حقيقة، حقيقة، حقيقة عظيمة يجب أن تستقر في نفوس الملوك والرؤساء والصغار والكبار والرجال والنساء. هذه الدنيا متاع، والله سبحانه وتعالى يقول: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فيقول: ما لي وللدنيا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله وأنا ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. ثم يأمرهم صلى الله عليه وسلم باتباعه، فيذهبون إلى فلان من الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يستأذن عنده: أين فلان؟ قالت: فلان سيأتي الآن. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس أبو بكر وعمر. فجاء الرجل من بعيد فرأى أن الذي عنده أبو بكر وعمر، ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأقسم بالله قسما قد صدق فيه. أحد منكم يتذكر ما قسمه؟ قال: والله ما على الأرض أحد، ما على الأرض أحد أكرم أضيافا مني. صحيح كلامه ولا مو صحيح؟ هو ماذا يقول؟ يقول: أنا متأكد الآن في الكرة الأرضية كلها، في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب، ما في أحد عنده أضياف أكرم من أضيافي، لأن أضيافي من هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. جاء هذا الرجل، صعد إلى النخلة، قطع عذقا كاملا ثم وضعه بين أيديهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اخترت لنا منه، يعني مو لازم إيش تقطع العذق كاملا. قال: يا رسول الله، أردت أن تختاروا أنتم. وهذه من زيادة إيش؟ كرمه وضيافته. أردت أن تختاروا أنتم. ثم أخذ المدية. ما المدية؟ أحسنت، المدية السكين. أراد أن يذبح لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، إياك والحلوب، يعني لا تذبح، لا تذبح الشاة الحلوب لأنه يستفاد من حليبها، اذبح شاة ليست حلوبا. وذبح لهم، وطبخت زوجته، وأكلوا من التمر، وشربوا من الحليب واللبن، وأكلوا من هذه البهيمة التي طبخت لهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بالحقيقة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: والله إيش؟ والله لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الشهر والشهران ما أوقد في بيته نار، ويخرج من البيت من شدة الجوع ويقول: والله ما أخرجنا الذي إلا الذي أخرجكما. نحن إذن ماذا سنقول من 30 سنة 20 سنة؟ هل فقدنا اللحم يا جماعة الخير؟ ما فقدنا اللحم، بل أحيانا نمل من اللحم أنه يأتينا في اليوم مرتين، نمل من الرز أنه يأتينا في اليوم مرتين، نمل، نريد مرة لحم ومرة دجاج ومرة سمك ومرة أكلات بحرية مختلفة، نريد أن ننوع. يعني فينا الآن من لا يأكل اللحم لأنه لا يريده، يؤثر على صحته، لكن اللحم موجود والأكل موجود، موجود هنا، لكن هناك قرى وأماكن أخرى تشرق عليها نفس الشمس وتغرب عليها نفس الشمس، لا يجدون ما يأكلون كما نجد هنا. فالحمد لله على هذه الأنعام والخيرات. لعلي الآن أيها الأحباب اقتربت من نهاية البرنامج، فأعطيكم هذا السؤال لعل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. وليس عندي مجموعة من الجوائز، إنما هي جائزة واحدة في هذه الحلقة. والجائزة قبل أن أعطيكم هذا السؤال هو تفسير سورة يوسف في سؤال وجواب للشيخ الفاضل الكريم أبي عبد الله مصطفى العدوي حفظه الله. إذن تفسير سورة يوسف عبارة عن سؤال وجواب. ما السؤال الذي أعطيكم إياه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ هل أنتم مستعدون؟ لا إله إلا الله. طيب، من يعطيني معركة شهيرة من المعارك التي كانت في عهد عمر وكانت تسمى بالفتح الأعظم، كانت تسمى بالفتح الأعظم، ما اسم هذه المعركة في محاولة؟ محمد قرب الميكروفون.
القادسية،
معركة القادسية، أحسنت. لكن لن تأخذ الجائزة بمجرد أنك عرفت اسم المعركة. كانت بين المسلمين
والفرس،
أحسنت. من كان قائد المسلمين؟
ممكن يكون سعد بن أبي وقاص.
أحسنت، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد العشرة المبشرين بالجنة. أحسنت، تستاهل الجائزة، ممكن تتفضل لأخذها. وأنا ذكرت للإخوان أنه نشترط عليكم أن تأخذوا الجائزة مدام أن أمام الكاميرا، وبعد ما تذهب الكاميرا وينتهي البرنامج وش تسوي؟ ترجعها لي. الله يسلمك. لا، هي حلالك، حفظك الله. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. نسأل الله الكريم المنان الذي نطمع في فضله، وهو أهل أن يطمع في فضله، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة، أن يحشرنا مع عمر الخطاب في جنات النعيم، مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، مع النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، ولإخواننا المشاهدين والمشاهدات، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته، خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته،
فهم أسود المصطفى ورجاله، نشروا الهدى حتى علت أركانه، فهم أسود المصطفى ورجاله، نشروا الهدى حتى علت أركانه، تغشاهم من ربهم رحماته.